أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 26 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور من تفسير الإبريز. نحن فيه مع سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع سورة العصر، ويتجدد اللقاء مع تلك السورة العظيمة التي هي درة من درر القرآن وجوهرة من جواهر كلام الله عز وجل. سورة العصر مكية، وآياتها ثلاث. في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام، وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار، وتصف الأمة الإسلامية حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة، هي الآية الثالثة من السورة. وهذا هو الإعجاز، هذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه. والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه: إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار وامتداد الإنسان في جميع الأدهار ليس هنالك إلا منهج واحد رابح وطريق واحد ناجي، هو ذلك المنهج الذي ترتسم السورة، الذي ترسم السورة حدوده، وهذا هو الطريق الذي تصف السورة معالمه، وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار. هذه هي الحقيقة ملخصة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فما الإيمان؟ نحن لا نعرف الإيمان، أو لا نعرف الإيمان هنا تعريفه الفقهي، أو الشرعي، ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة. إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي صدر عنه الوجود، ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر، وبالنواميس التي تحكم هذا الكون، وبالقوى والطاقات المذخورة فيه، والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية المجهولة، ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. وفضلاً عما يمنح هذا الاتصال للكائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق، فإنه يمنحه إلى جانب هذا كله متاعا بالوجود وما فيه من جمال، ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع أرواحه، تتعاطف أرواحها مع روحه. فإذا الحياة رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان. وهي سعادة رفيعة وفرح نفيس وأنس بالحياة والكون كأنس الحبيب بالحبيب، وهو كسب لا يعدله كسب وفقدانه خسران لا يعدله خسران. ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة، التعبد لإله واحد يرفع الإنسان عن العبودية لسواه، ويقيم في نفسه المساواة في مع جميع العباد، فلا يذل لأحد ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار. ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيقي للإنسان، الانطلاق الذي ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود، إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد. فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقا ذاتيا، لأنه هو الأمر المنطقي الأمر المنطقي الوحيد. والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه وكل ما يربطه بالله أو بالوجود أو بالناس، فينتفي من الحياة الهوى والمصلحة، وتحل محلهما الشريعة والعدالة، وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه، وتمده بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتها، وعلى القيم المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة ولو كان فردا واحدا، لأنه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من الله مباشرة، فهو الأعلى والأقوى والأولى، والأولى بالاتباع والاحترام ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق، وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتهما الناصعة. مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد وبلا وساطة في الطريق، ويودع القلب نورا والروح طمأنينة والنفس أنسا وثقة، وينفي التردد والخوف والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق، والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء، والاستقامة على المنهج الذي يريده الله، فلا يكون الخير فلتة عارضة ولا نزوة طارئة ولا حادثة منقطعة، إنما ينبعث عن دوافع ويتجه إلى هدف ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في الله. فتقوم الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح والراية الواحدة المتميزة، كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين. والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله يرفع من اعتباره في نظر نفسه، ويثير في ضميره الحياء من التدني عن المرتبة التي رفعه الله إليها. وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه، إنه كريم عند الله. وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه ويرده إلى منبت حقير ويفصل بينه وبين الملأ الأعلى، هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة. ومن هنا كانت إيحاءات الداروينية والفرويدية والماركسية، يعني نظرية داروين وفرويد وماركس، هي أبشع ما تبتلى به فطرة البشرية والتوجيه الإنساني، فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي، أمر طبيعي متوقع ليس فيه ما يستغرب، ومن ثم ليس فيه ما يخجل، وهي جناية على البشرية تستحق المقت والازدراء. ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله، ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على السرائر. وإن الإنسان السوي الذي لم تنسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وأمثالهما لا يستحي أن يطلع إنسان على مثل أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره. والمؤمن يحس وقع نظر الله سبحانه وتعالى في أطواء حسه إحساسا يرتعش له ويهتز له، فأولى أن يطهر حسه هذا وينظفه. والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم، عفو كريم، ودود حليم، يكره الشر ويحب الخير، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة وما تثيره في حس المؤمن من يقظة وحساسية ومن رزانة وتدبر، وهي ليست تبعة فردية فحسب، إنما هي كذلك تبعة جماعية وتبعة تجاه الخير في ذاته وإزاء البشرية جميعا أمام الله. وحين يتحرك المؤمن حركة فهو يحس بهذا كله، فيكبر في عين نفسه ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد رجله. إنه كائن له قيمة في الوجود وعليه تبعة في نظام هذا الوجود. والارتفاع عن التكالب عن أعراض الحياة الدنيا وهو بعض إيحاءات الإيمان، واختيار ما عند الله وهو خير وأبقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر وينظف. يساعد على هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن بين الدنيا والآخرة والأرض والملأ الأعلى، مما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على الثمرة. فهو يفعل الخير لأنه الخير ولأن الله يريده، ولا عليه ألا يدر الخير خيرا على مشهد من عينيه في عمره الفردي المحدود. فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا يموت سبحانه ولا ينسى ولا يغفل شيئا من عمله. والأرض ليست دار جزاء، والحياة الدنيا ليست نهاية المطاف. ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب. وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا موصولا، لا دفعة طارئة ولا فلتة مقطوعة. وهذا هو الذي يمد المؤمن بهذه القوة الهائلة التي يقف بها في وجه الشر، سواء تمثل في طغيان الطاغية أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته. هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه، وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير وشهود انتصار الحق على الباطل. والإيمان يعالج هذا الشعور علاجا أساسيا كاملا. إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير، وتتعلق به كل ثمرة من ثماره، وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته صائر إلى ذبول وجفاف، وإلا فهي ثمرة شيطانية وليس لها امتداد أو دوام، وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة، وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء، ذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات. وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون وتنسلك في طريق واحد وفي حركة واحدة لها دافع معلوم ولها هدف مرسوم. ومن ثم يهدر القرآن الكريم قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل ولا يشد إلى هذا المحور ولا ينبع من هذا المنهج. والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة، جاء في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وجاء في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله ما لم يستند إلى الإيمان الذي يجعل له دافعا موصولا بمصدر الوجود وهدفا متناسقا مع غاية الوجود. وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله، فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه. إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني وتناسقه مع فطرة الكون كله، ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله، فهو يعيش في هذا الكون. وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون تجاوب، ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان. لا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة المطلقة التي أبدعته على هذا النسق. فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل كان هذا بذاته دليلا على خلل ونقص في الجهاز الذي يتلقى، وهو هذا الكيان الإنساني. وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران ولا يصح معه عمل، ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح. وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية خاسرة أي خسران. فأصل القضية هو الإيمان، الإيمان بمعناه الواسع والإيمان بمعناه الشامل، ويأتي بعده العمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب. فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة، ما أن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح. هذا هو الإيمان الإسلامي، لا يمكن أن يظل خامدا لا يتحرك، كامنا لا يتبدى في صورة حية خارج ذات المؤمن. فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت، شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها، فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا، وإلا فهو غير موجود. ومن هنا قيمة الإيمان، إنه حركة وعمل وبناء وتعمير يتجه إلى الله، إنه ليس انكماشا وسلبية وانزواء في مكنونات الضمير، وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل في حركة. وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم الحياة. وهذا مفهوم ما دام الإيمان، وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني، وهذا المنهج حركة دائمة متصلة في صميم الوجود، صادرة عن تدبير متجهة إلى غاية. وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود، الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن الله. ثم ماذا من بعد الإيمان والعمل الصالح؟ التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة أو الجماعة المسلمة ذات الكيان الخاص والرابطة المميزة والوجهة الموحدة، الجماعة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها، والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح، فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى. فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة أو الجماعة المتضامنة والمتضامة، الأمة الخيرة الواعية القيمة القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير، وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة. وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام، هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن الكريم. والتواصي بالحق ضرورة، فالنهوض بالحق عسير والمعوقات عن الحق كثيرة، هوى النفس ومنطق المصلحة، تصورات البيئة وطغيان الطغاة وظلم الظلمة وجور الجائرين. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربة في الهدف والغاية، والأخوة في العبء والأمانة، فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية، إذ تتفاعل معا فتتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله. وهذا الدين وهو الحق لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال. والتواصي بالصبر كذلك ضرورة، فالقيام على الإيمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر على جهاد النفس وجهاد الغير، والصبر على الأذى والمشقة، والصبر على تبجح الباطل وانتفاش الشر، والصبر على طول الطريق وبطء المراحل وانطماس المعالم وبعد النهاية. والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المتجه وتساند الجميع وتزودهم بالحب والعزم والإصرار إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها ولا تبرز إلا من خلالها، وإلا فهو الخسران والضياع. وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من الخسران، فيهولنا أن نرى الخسران يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء. يهولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا قبل الآخرة. يهولنا أن نرى إعراض البشرية، ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي أفاضه الله عليها، مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض. هذا والمسلمون أو أصحاب دعوة الإسلام بتعبير أدق هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير، وأشدهم إعراضا عن المنهج الإلهي الذي اختاره الله لهم، وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم، وعن الطريق الوحيد الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع، والبقاع التي انبعث منها هذا الخير أول مرة، تترك الراية التي رفعها لها الله، تترك راية الإيمان لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها خيرا قط في تاريخها كله، لم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء، حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة لله لا شريك له، المسماة باسم الله لا شريك له، الموسومة باسم الله لا شريك له، الراية التي انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل. يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله وتحت عنوان عهد القيادة الإسلامية؟ الأئمة المسلمون وخصائصهم، ظهر المسلمون وتزعموا العالم، وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها وأساءت عملها، وساروا بالإنسانية سيرا حثيثا متزنا عادلا، وقد توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم. أولا، أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية، فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم، لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء، وقد جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس، وجعل لهم شريعة يحكمون بها الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ثانيا، أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس، بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضر، بل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمد صلى الله عليه وسلم وإشرافه الدقيق، يزكيهم ويؤدبهم ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية الله عز وجل وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، ولا يزال يقرع سمعهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب، فضلا عن أن يرشحوا أنفسهم للإمارة ويزكوا أنفسهم وينشروا دعاية لها وينفقوا الأموال سعيا وراءها، فإذا تولوا شيئا من أمور الناس لم يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو جهد، بل عدوه أمانة في عنقهم وامتحانا من الله لهم، ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم ومسؤولون عن الدقيق والجليل. وتذكروا دائما قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ثالثا، إنهم لم يكونوا خدمة جنس ورسل شعب أو وطن يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده، ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان. لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاما، ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم، ولم يخرجوا ليؤسسوا امبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها، ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم. إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده، كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد قائد الفرس: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالأمم عندهم سواء، والناس عندهم سواء، الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه، وقد كان عاملا على مصر واليا عليها، وقد ضرب ابنه مصريا وافتخر بآبائه قائلا: خذها من ابن الأكرمين. فاقتص منه عمر وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد، ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطنا، بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد، وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر، وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها. في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حتى المضطهدة منها في القديم أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة، وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد، بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا الغرب وفاقوا العرب في بعض الفضائل، وكثير منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين. رابعا، إن الإنسان جسم وروح، وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح، لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقا بها، ويتغذى غذاء صالحا. ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني. وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون بالروح والمادة، ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية، وأصحاب عقول سليمة راجحة وعلوم صحيحة نافعة، إلى أن يقول رحمه الله تعالى تحت عنوان دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة. دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة، وكذلك كان. فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه النواحي من هذا الدور، دور الخلافة الراشدة، فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل وفي ظهور المدنية الصالحة، كانت حكومة من أكبر حكومات العالم، وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها، تسود فيها المثل الخلقية العليا، وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم، وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة، ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة، فتقل الجنايات وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدم سكانها وعدد سكانها ورغم دواعيها وأسبابها، وتحسن علاقة الفرد بالفرد والفرد بالجماعة وعلاقة الجماعة بالفرد، وهو دور كمالي لم يحلم الإنسان بأرقى منه ولم يفترض المفترضون أزهى منه. هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الذي تضع سورة العصر قواعده، الذي تضع سورة العصر قواعده، وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان، والخسار الذي تبوء به في معركة الخير والشر، والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام، فكانت لها القيادة ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة، ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة، وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار، وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان، ليس فيها راية واحدة لله، وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق، وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور، وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح. وراية الله ما تزال، وإنها لترتقب اليد التي ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح. ذلك شأن الربح والخسران في هذه الأرض، وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير. وهناك الربح الحق والخسران الحق أو الخسر، هناك في الأمد الطويل وفي الحياة الباقية وفي عالم الحقيقة هناك الربح والخسر، ربح الجنة والرضوان أو خسر الجنة والرضوان. هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له، أو يرتكس فتهدر آدميته وينتهي إلى أن يكون حجرا في القيمة ودون الحجر في الراحة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق، إنه الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طريق واحد لا يتعدد، طريق الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر. إنه طريق واحد. ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا أو لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي، يتعاهدان على الإيمان والصلاح، ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور، ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور. نعم، سورة العصر دستور هذه الأمة، سورة العصر درة من درر القرآن الكريم وجوهرة من جوهره المكنون. إنها سورة العصر. وما أدراك ما سورة العصر؟ مهما رحت تتحدث عنها فهي الدين، هي المنهج، هي الدستور. وإنما نحن نطوف الآن ببعض معالمها. سورة العصر بالنسبة لنا بستان، ونحن نقتطف من زهاء من أزهاره ونشم بعض رياحينه. سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي أقسم ربنا عز وجل فيها بالعصر، وهو الدهر على أحد المعاني لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتعاقب الظلام والضياء. فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده، ويقال لليل عصر وللنهار عصر، ومنه قول حميد بن ثور: ولم ينتهي العصران يوم، لم ينتهي العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تمنيا. ويقال للغداة والعشي عصران، ومنه قول الشاعر: وأمطله العصرين حتى يملني، وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم. وقال قتادة والحسن: المراد به في الآية العشي، وهو ما بين زوال الشمس وغروبها. ومنه قول الشاعر: يروح بنا عمرو وقد قصر العصر، وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر. وروي عن قتادة أيضا أنه آخر ساعة من ساعات النهار. وقال مقاتل: إن المراد به صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها عامة بعد المحافظة على الصلوات خاصة. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقيل هو قسما بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: قال بعضهم معناه ورب العصر والأول أولى. إن الإنسان لفي خسر. هذا جواب القسم: الخسر والخسران، النقصان وذهاب رأس المال. والمعنى أن كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يموت. وقيل المراد بالإنسان الكافر، وقيل جماعة من الكفار، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب ابن أسد. والأول أولى لما في لفظ الإنسان من العموم ولدلالة الاستثناء عليه. قال الأخفش: في خسر في هلكة. قال الفراء: في عقوبة. قال ابن زيد: لفي شر. قرأ الجمهور: والعصر بسكون الصاد، وقرأوا أيضا: خسر بضم الخاء وسكون السين، وقرأ يحيى بن سلام بكسر الصاد، قرأ الأعرج وطلحة وعيسى خسر بضم الخاء والسين خسر. ورويت هذه القراءة عن عاصم، أو رويت القراءة عن عاصم. قاله الشوكاني: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح، فإنهم في ربح لا خسران فيه، لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها. والاستثناء متصل، ومن قال إن المراد بالإنسان الكافر فقط فيكون منقطعا. ويدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنة، ولا وجه لما قيل من أن المراد الصحابة أو بعضهم، فإن اللفظ عام لا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيمان والعمل الصالح. وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق الذي يحق القيام به، وهو الإيمان بالله والتوحيد والقيام بما شرعه الله تعالى واجتناب ما نهى عنه. قال قتادة: بالحق أي بالقرآن، وقيل بالتوحيد، والحمل على العموم أولى. وتواصوا بالصبر أي بالصبر عن معاصي الله سبحانه والصبر على فرائضه، وفي جعل التواصي بالصبر قرينا للتواصي بالحق دليل على عظيم قدره وفخامة شرفه ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه، إن الله مع الصابرين. وأيضا التواصي بالصبر مما يندرج تحت التواصي بالحق، فإفراده بالذكر وتخصيصه بالنص عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على خصال الحق ومزيد شرفه عليها وارتفاع طبقته عنها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. منهج ينبغي أن يسير عليه المسلم وأن يذكر به المسلم المسلم، كما ورد: كان الرجلان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة والعصر. وعن ابن سعد عن ميمون، أخرج ابن سعد عن ميمون قال: شهدت عمر حين طعن فأمن عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن بالعصر وإذا جاء نصر الله، أي في الفجر في صلاة الفجر. فيما جاء في الآثار أو في المأثور: والعصر قسم أقسم به ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، قال: الناس كلهم، ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعالوا بنا قبل أن يداهمنا الوقت لنختم بإمامنا إمام المفسرين ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقرأ: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيها ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، لما أنت أذنان وصدر وسائرك حفز النفز أو حفز النقز. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. والوبر دويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه ذميم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك حتى على عابد الأوثان في ذلك الزمان. رحم الله الشافعي قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. والعصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو العشي والمشهور الأول. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك. إن الإنسان لفي خسر، خسار وهلاك. سبحان الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، تواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. هكذا بالاختصار آخر تفسير سورة العصر لابن كثير، ولله الحمد والمنة. طيب، يبدو أن ما تبقى لنا من تفسير فيه التكرار الكثير. يبقى الآن شيء من اثنين، إما أننا نكتفي بهذا القدر من تفسير سورة العصر بعدما استعرضنا أهم التفاسير لها والمراد بها، وإما أننا نحتاج أن نقف معها وقفات بمعنى بعد بيان معنى العصر ومعنى أن الإنسان في خسر، فتكون هناك وقفة مع الإيمان في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، ووقفات مع قوله تعالى وعمل الصالحات لبيان نماذج وتفسيرات وكذا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. والحق أن السورة تحتمل هذا، لكن أرى والله أعلم أن هذا سيكون فيه من الطول ما فيه. وقد قلت لحضراتكم أني تناولت تفسير سورة العصر في نحو 3 سنوات قبل هذا، ونحن هنا لا نريد هذا التوسع، لأني إذ تحدثت عن الإيمان تناولت الإيمان في أركانه 6، ثم نماذج من الأعمال الصالحة أخذتها من أول القرآن لآخره، ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر كحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه وشرائطه وأحكامه، وهذا أمر شرحه يطول، وكل ذلك إن شاء الله سيأتينا في مواضعه مع التفسير. يعني ما من جزئية من هذه الجزئيات إلا ولها عدد من الآيات آحاد أو عشرات، ساعتها نبين ما ييسره الله ويوفق الله عز وجل لبيانه، وهذا أولى من أنني أتوسع في سورة العصر في عدد من الأسابيع أو الدروس، وسيأتي الكلام عن كل جزئية من هذه الجزئيات في مواضعها من التفسير. هذا الذي إليه إن شاء الله نميل، ونكتفي بهذا القدر مع سورة العصر، ونظل نترقى مع قصار السور لنأخذ الهمزة لنأخذ سورة التكاثر إن شاء الله، ومن بعدها القارعة. نحن بدأنا من الآخر وبنعود إلى أعلى، فلا بأس بذلك حتى ننتهي من قصار السور، ثم مثلا نعود نبدأ من جزء عام من أول النبأ أو ما يسره الله سبحانه وتعالى، وربما كان هذا خاصا بجزء عام الجزء الأخير والذي نحن أحوج ما نكون لتفسيره، لأن كثيرا من سوره تقرأ في الصلاة، ومن استطاع أن يحفظه معنا فعلى بركة الله، حتى مع الحفظ يكون التفسير، وحتى يكون هذا دأبه في صلاته فرضا أو نفلا أو قيام ليل، فأرجو التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا شيخ علي. نعم أنا يعني أحس بالجهد فعلا، لكني أرتاح إذا كنت معكم ومع تفسير كتاب الله أو مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآل على نفسي ألا يعني أجهد نفسي، وإنما أتكلم بقدر من الهدوء، ولا تسعفني الذاكرة لشيء محفوظ فأقرأ، فالأمر إن شاء الله يسير، وأرجو من الله عز وجل الشفاء والعافية، ونحن يعني نستبشر بدعواتكم الصالحة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى غدا الأحد في ظهيرة اليوم إن شاء الله نحن مع سورة البقرة، وفي عشية اليوم نحن مع مجالس رياض الصالحين من خلال صفحة سفير الدعوي. سفير الدعوي أخونا الشيخ علي هينزل لكم الرابط، لأن المرة اللي فاتت يعني لم تستطيعوا أن تدخلوا معنا، وعدنا إلى قديمنا حيث نجد الشيخ علي والحوت الأزرق وفقط، ربما كان هناك ثالث أو رابع لا أذكر. فإن شاء الله يعني الصفحة الأولى بها أن تكون على صفحة سفير، وهذا الرابط نزل ونلتقي إن شاء الله. وهذا للتنبيه، لأنه البعض يقول ما نبهتم، ننتظر الدرس وبعدين نقول لا الدرس كان على جمعية سفير أو سفير الدعوي، فهكذا يعني جاء التنبيه مسبقا ومبكرا. والحمد لله رب العالمين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خير.